الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان أو العاطفة. وقد تجيء أو بمعنى إلى أو إلا كما تقدم في نواصب المضارع. وإذا نفيت الخبر نحو رأيت زيدا أو عمرا، فإن أردت نفي رؤيتهما معا قلت ما رأيت واحدا منهما، أو ما رأيت أحدهما، أو ما رأيت زيدا ولا عمرا. وإن أردت نفي رؤية أحدهما لا رؤيتهما، فإن تعين عندك ذلك الواحد وقصدت تعيينه للمخاطب سميته نحو ما رأيت زيدا أو ما رأيت عمرا. وإن لم يتعين عندك أو تعين وقصدت الإبهام قلت ما رأيت زيدا أو عمرا، فيكون المعنى ما رأيت أحدهما ورأيت الآخر. وكذا إن نفيت الأمر وهو النهي، كما إذا قلت مثلا فاضرب زيدا أو عمرا لا تضرب زيدا أو عمرا، فالقياس يقتضي أن يكون المعنى لا تضرب أحدهما واضرب الآخر، كما في الأمر معناه اضرب أحدهما ولا تضرب الآخر. فإن قلت فلا يبقى إذن فرق بين الأمر والنهي، ولا بين الخبر المثبت والمنفي في رأيت زيدا أو عمرا وما رأيت زيدا أو عمرا. قلت لا يبقى فرق في أصل الوضع إلا إذا كان المعدود أكثر من اثنين، فإنك إذا قلت اضرب زيدا أو عمرا أو خالدا فالمعنى اضرب أحدهم ولا تضرب الباقيين، وإذا قلت لا تضرب زيدا أو عمرا أو خالدا فالمعنى لا تضرب أحدهم واضرب الباقيين. وكذا في الخبر نحو رأيت زيدا أو عمرا أو خالدا وما رأيت زيدا أو عمرا أو خالدا. وهذا القياس هو مقتضى أصل الوضع. ثم بعد ذلك جرت عادتهم أنه إذا استعمل لفظ أحد أو ما يؤدي معناه في الإثبات فمعناه الواحد فقط، وإذا استعمل في غير الموجب فمعناه العموم في الأغلب، ويجوز أن يراد الواحد فقط أيضا. تفسير ذلك أنك إذا قلت في الموجب مصرحا بالواحد رأيت واحدا من زيد وعمر مثلا، وكذلك فيما يؤدي معنى الواحد نحو رأيت رجلا منهما أو رأيت زيدا أو عمرا، فإن كل واحد من الألفاظ الثلاثة أفاد أنك رأيت واحدا منهما فقط. وإذا قلت في غير الموجب ما رأيت واحدا منهما أو ما رأيت رجلا منهما أو ما رأيت زيدا أو عمرا، فإن كل واحد من الألفاظ الثلاثة وإن احتمل أن تريد به الواحد فقط فيكون المعنى ما لقيت واحدا منهما ولقيت الآخر. لكن الأظهر والأغلب في الاستعمال أن يكون المراد ما لقيت واحدا منهما، فكيف بما فوق الواحد، أي أن المراد نفي رؤيتهما كليهما، وإنما كان كذلك لأن الأصل عدم الرؤية. فإذا قلت لقيت واحدا منهما أو ما يؤدي معناه نحو لقيت زيدا أو عمرا، فقد أخرجت واحدا منهما مما كان أصله أي عدم الرؤية، فيبقى الآخر على أصله أي غير مرئي. وأما إذا قلت ما لقيت واحدا منهما أو ما يؤدي معناه وهو ما لقيت زيدا أو عمرا، والأصل عدم الرؤية ولم يصرح فيه إلا بعدم رؤية واحد منهما، فبقاء الآخر على أصله من عدم الرؤية أولى، فيكون نفيا لمطلق الرؤية. فإن قلت فإذا كان الأصل عدم الرؤية كان عليك ألا تأتي بمفعول لرأيت لا واحدا ولا أكثر، حيث تخشى توهم المخاطب أن هذا الأصل لم يبق على حاله، بل كان يكفيك أن تقول ما لقيت من جنس الرجال، فما دعاك إلى تقييد نفي الرؤية بواحد. قلت قصد المبالغة، وبيان ذلك أن الأصل أي عدم الرؤية بقي على حاله ولم ينتفي بتعلقها بأقل ما يكون أي الواحد فما زاد. وإذا تقرر هذا ظهر لك علة قولهم إن النكرة في غير الواجب تفيد العموم في الأغلب، وذلك أن النكرة تفيد الوحدة، والوحدة في غير الموجب تفيد العموم في الأغلب كما مضى. فإن قصدت التنصيص على العموم قلت ما لقيت من رجل ومن واحد، وإذا قلت ما لقيت رجلين أو رجالا فالمعنى ما لقيت مثنى واحدا من هذا الجنس، وما لقيت جماعة واحدة منه، فمع عدم من يحتملان الاستغراق وغيره، ومع من يصير الأول نصا في استغراقه لجميع مثنيات هذا الجنس، والثاني نصا في استغراقه لجميع جماعاته. فظهر أن معنى ما رأيت زيدا أو عمرا ما رأيت زيدا ولا عمرا في الأظهر، وكذا معنى لا تضرب زيدا أو عمرا، ويحتمل احتمالا مرجوحا لا تضرب أحدهما واضرب الآخر. ويندفع هذا الاحتمال بمثل القرينة التي في قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، إذ لا يجوز أن يريد لا تطع واحدا منهما وأطع الآخر لقرينة الإثم والكفر. فلفظة أو في جميع الأمثلة موجبة كانت أو لا مفيدة لأحد الشيئين أو الأشياء. ثم معنى الوحدة في غير الموجب يفيد العموم، فلم تخرج أو مع القطع بالجمع في انتهاء في نحو ولا تطع منهم آثما أو كفورا عن معنى الوحدة التي هي موضوعة له، والله أعلم. عنوان إما. وأما إما فهي بمعنى أو في جميع الأحكام المذكورة، إلا أن المعطوف عليه بإما لا بد أن يكون مصدرا بإما أخرى، نحو جاءني إما زيد وإما عمرو، فمبني الكلام مع إما على أحد الشيئين أو الأشياء. وأما مع أو فإن تقدم إما على المعطوف عليه نحو جاءني إما زيد أو عمرو فالكلام مبني على ذلك، وإن لم يتقدم جاز أن يعرض للمتكلم معنى أحد الشيئين بعد ذكر المعطوف عليه. تقول مثلا قام زيد قاطعا بقيامه، ثم يعرض الشك أو قصد الإبهام فتقول أو عمرو. ويجوز أن يكون شاكا أو مبهما من أول الأمر وإن لم يأتي بحرف دال عليه، كما تقول مثلا جاءني القوم وأنت عازم من أول الأمر على الاستثناء بقولك إلا زيدا. فإما الثانية في كل كلام لا بد لها من تقدم إما أخرى داخلة على المعطوف عليه بخلاف أو، فإنه يجوز فيه تقدم إما عليه وعدم تقدمها، نحو جاءني إما زيد أو عمرو وجاءني زيد أو عمرو. وقد جاءت إما غير مسبوقة بإما أخرى، لكنها تقدر حملا على الكثير الشائع من استعمالها. أنشد الفراء تلم بدار قد تقادم عهدها، وإما بأموات ألم خيالها، أي إما بدار وإما بأموات. وقد تخلف الثانية إلا قال فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. وتلزم الثانية الواو، وربما ترد بلا واو، نحو خذ إما هذا وإما ذاك. قال يا ليتنا أمنا شالت نعامتها، إما إلى جنة إما إلى ناري، ويروى إما إلى جنة وهي لغة في إما. وقالوا إن إما لا تستعمل في النهي، وحكى قطرب فتح همزة إما العاطفة، وهي عند سيبويه مركبة من إن وما، بدليل حذف ما للضرورة. قال سقته الرواعد من صيف وإن من خريف فلن يعدما. فارتكب الشاعر حذف إما الأولى وحذف ما من الثانية، وقال لقد كذبتك نفسك فاكذبيها، فإن جزعا وإن إجمال صبري. قال التقدير إما تجزع جزعا. ولا منع من تغير معنى الكلمة وحالها بعد التركيب، كما مضى من كون منا بمعنى ربما. وقال غيره هو مفرد غير مركب، إذ الإفراد أصل في الحروف، وتأور البيتين بإن الشرطية، وشرطها كان المحذوفة أي فإن كان جزعا. ومنع أبو علي وعبد القاهر من كونها عاطفة لأن الأولى داخلة على ما ليس بمعطوف على شيء، والثانية مقترنة بواو العطف فلا تصلحان للعطف. وشبهة من جعلها حرف عطف كونها بمعنى أو العاطفة، ولا يلزم ذلك، فإن معنى أن المصدرية هو معنى ما المصدرية، والأولى تنصب المضارع بخلاف الثانية. وقال الأندلسي: إن الأولى مع الثانية حرف عطف، قدمت تنبيها على أن الأمر مبني على الشك، والواو جامعة بينهما، عاطفة لإن الثانية على الأولى حتى تصير كحرف واحد، ثم تعطفان معا ما بعد الثانية على ما بعد الأولى. وهذا عذر بارد من وجوه، لأن تقدم بعض العاطف على المعطوف عليه، وعطف بعض العاطف على بعضه، وعطف الحرف على الحرف غير موجود في كلامهم. فالحق أن الواو هي العاطفة، وإما مفيدة لأحد الشيئين غير عاطفة، والواو في نحو قوله إما إلى جنة إما إلى نار مقدرة، قوله وأن متصلة لازمة لهمزة الاستفهام إلى آخره. عنوان: أم المتصلة وأم المنقطعة. اعلم أن أم على ضربين، متصلة ومنفصلة. فالمتصلة تختص بثلاثة أشياء: أحدها تقدم الهمزة إما للاستفهام نحو أزيد عندك أم عمر، أو للتسوية نحو سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. وقد يجيء شرح همزة التسوية، وهذه الهمزة قد تكون مقدرة قبل أم المتصلة في الشعر. قال: لعمري ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمين الجمر أم بثماني. وقال: لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيث بن سهم أم شعيث بن منقري. وقال: كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا. وليس بكثير. وربما تجيء هل قبل المتصلة على الشذوذ نحو هل زيد عندك أم عمر. وإنما لزمت الهمزة في الأغلب دون هل، لأن أم المتصلة لازمة لمعنى الاستفهام وضعا، وهي أداة الاستفهام التي قبلها بمعنى أي الشيئين. فشاركت همزة الاستفهام التي هي أيضا عريقة في باب الاستفهام، وعادلتها حتى كانتا معا بمعنى أي. وأما هل فإنها دخيلة في معنى الاستفهام، لأن أصلها قد، نحو قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وأما المنقطعة فقد لا يتقدمها الاستفهام، وقد يتقدمها الاستفهام بالهمزة أو بهل، ولا تقع بعد غيرهما من أسماء الاستفهام إذا كان الاستفهام بأن عن اسم داخل في عموم اسم الاستفهام المتقدم وفي حكم المنسوب إليه، لأن أسماء الاستفهام إذا استفهم بها عمت في الجميع فتغني عن كل استفهام بعدها. فلا تقول من عندك أم عندك عمر، لأن معنى قولك أم عندك عمر مستفاد من قولك من عندك. وإذا لم يكن داخلا في عموم الاستفهام المتقدم نحو من عندك أم عندك حمار، وأين زيد أم عندك عمر، أو في الحكم المنسوب إليه نحو من عندك أم ضربت عمرا، ومن تضرب أم من تشتم، جاز وقوعها بعدها. وثانيها أنه يجب أن يستفهم بها عن شيئين أو أشياء ثابت أحدهما أو أحدها عند المتكلم لطلب التعيين، لأنها مع الهمزة بمعنى أي، ويستفهم بأي عن التعيين، فيكون المعطوف مع المعطوف عليه بتقدير استفهام واحد، لأن المجموع بمعنى أي فجوابه بالتعيين. وأن في المنقطعة فلا يثبت أحد الأمرين عند المتكلم، بل ما قبل أن وما بعدها على كلامين، لأنه إضراب عن الكلام الأول وشروع في استفهام مستأنف، فهي إذن بمعنى بل التي تدل على أن الأول وقع غلطا في نحو قولهم إنها لإبل أم شاء، أو بمعنى بل التي تكون للانتقال من كلام إلى آخر لا لتدارك الغلط، كما في قوله تعالى أم يقولون افتراه، وقوله أم اتخذ مما يخلق بنات، وفيها مع معنى بل معنى الهمزة الاستفهامية في نحو إنها لإبل أم شاء، والهمزة الإنكارية في نحو أم يقولون افتراه. وقد تجيء بمعنى بل وحدها كقوله تعالى أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، إذ لا معنى للاستفهامها هنا. وكذا إذا جاءت بعدها أداة الاستفهام كقوله تعالى أم هل تستوي الظلمات والنور، وقوله تعالى أم من هذا الذي هو جند لكم، وقوله أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به رئمان أنف إذا ما ضن باللبن، فهي في مثله بمعنى بل وحدها، والمقصود أن الكلام معها على كلامين دون المتصلة، ولهذا سميت منقطعة، وسميت الأولى متصلة لكونهما مع الهمزة التي قبلها كأي. وجواب المنقطعة لا أو نعم، لأنه استفهام مستأنف، وثالثها أنه يليها المفرد والجملة بخلاف المنقطعة، فإنه لا يليها إلا الجملة ظاهرة الجزئين نحو أزيد عندك أم عندك عمرو، أو مقدرا أحدهما نحو إنها لإبل أم شاء أي أم هي شاء. قال جار الله لا يجوز حذف أحد جزئي الجملة بعد المنقطعة في الاستفهام لئلا تلتبس بالمتصلة، ويجوز في الخبر إذ لا يلتبس. ثم علم أنه إذا ولي المتصلة مفرد فالأولى أن يلي الهمزة قبلها مثل ما وليها، سواء لتكون أم مع الهمزة بتأويل أي، والمفردان بعدهما بتأويل المضاف إليه أي، فنحو أزيد عندك أم عمرو بمعنى أيهما عندك، وأفي السوق زيد أم في الدار بمعنى في أي الموضعين هو. وتجوز المخالفة بين ما ولياهما نحو أعندك زيد أم عمرو، وأزيد عندك أم في الدار، وألقيت زيدا أم عمرا، جوازا حسنا كما قال سيبويه لكن المعادلة أحسن. وإن ولي أم والهمزة جملتان مشتركتان في أحد الجزئين، فإن كانتا فعليتين مشتركتين في الفاعل نحو أقمت أم قعدت، وأنام زيد أم انتبه، فهي متصلة. ويجوز مع عدم التناسب بين معنى الفعلين أن تكون منقطعة نحو أقام زيد أم تكلم، وإن كانتا فعليتين متساويتي النظم مشتركتين في الفعل نحو أقام زيد أم قام عمرو، أو اسميتين كذلك مشتركتين في جزء نحو أزيد قائم أم هو قاعد، وأزيد أخي أم عمرو هو، فالأولى أن أم في الصور الثلاث منقطعة، لأنك كنت قادرا على الاكتفاء بمفرد منها لو قصدت الاتصال، والمفرد أدل على كونها متصلة، وعلى كون ما قبلها وما بعدها في تقدير كلام واحد. فلو أردت الاتصال قلت في الأولى أزيد قام أم عمرو، وفي الأخيرتين أقائم زيد أم قاعد، وأزيد أخي أم عمرو، فعدولك إلى الجملتين مع القدرة على المفردين دليل الانفصال. وأما في الفعليتين المشتركتين في الفاعل فلا تقدر على الاكتفاء بمفردين منهما، لأن كل فعل لا بد له من فاعل. وأما إن جئت بعدهما بجملتين غير مشتركتين في جزء نحو أزيد قائم أم عمرو قاعد، وأقائم زيد أم قاعد عمرو، وأقام زيد أم قعد عمرو، وكذا أضرب زيد عمرا أم قتله خالد، لأن المشترك فيه فضله لا جزء جملة، فالمتأخرون على أنها منفصلة لا غير، والمصنف والأندلسي جوز الأمرين، فإن كانت متصلة فالمعنى أي هذين الأمرين كان، وليس ما ذهب إليه ببعيد، بل إن وقع الاختلاف بين الجملتين إما بكون إحداهما اسمية والأخرى فعلية نحو أقام زيد أم عمرو قاعد، أو بتقديم خبر إحدى الاسميتين وتأخير خبر الأخرى نحو أقائم زيد أم عمرو قاعد وأبكر قائم أم قائم عمرو، فالظاهر فيها الانفصال. أما قوله تعالى سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، فجاز اختلاف الجملتين مع أنها متصلة لأمنهم من الالتباس بالمنطقة، لأن التسوية لا معنى فيها للمنفصلة، فعلى هذا إن كان بعد أم مفرد لفظا وتقديرا فهي متصلة قولا واحدا وقبلها الهمزة في الأغلب لفظا أو تقديرا، وإن كان بعدها جملة فإن لم يكن قبلها الهمزة لا ظاهرة ولا مقدرة فهي منقطعة قولا واحدا إلا في الشاذ القليل نحو هل زيد قائم أم عمر، وإن كان قبلها الهمزة ميزت المتصلة عن المنفصلة بما ذكرت لك الآن. وقال سيبويه أم في قولك أزيد عندك أم لا منقطعة، كان عند السائل أن زيدا عنده فاستفهم ثم أدركه مثل ذلك الظن في أنه ليس عنده فقال أم لا، وإنما عدها منقطعة لأنه لو سكت على قوله أزيد عندك لعلم المخاطب أنه يريد أهو عندك أم ليس عندك، فلا بد أن يكون لقوله أم لا فائدة مجددة، وهي تغير ظن كونه عنده إلى ظن أنه ليس عنده، وهذا معنى الانقطاع والإضراب. عنوان شرح معنى التسوية في الهمزة وأم. وأما همزة التسوية وأم التسوية فهما اللتان تليان قولهم سواء وقولهم لا أبالي ومتصرفاته، نحو قولك سواء علي أقمت أم قعدت ولا أبالي أقام زيد أم قعد. فعند النحاة قولهم أقمت أم قعدت جملتان في تقدير مفردين معطوف أحدهما على الآخر بواو العطف، أي سواء علي قيامك وقعودك، فقيامك مبتدأ وقعودك عطف عليه وسواء خبر مقدم. وقد أجاز أبو علي أيضا أن يكون سواء مبتدأ وأقمت أم قعدت خبره لكونهما في الظاهر فعلين، قال أبو علي إنما جعل الفعلان مع الحرفين في تأويل اسمين بينهما واو العطف لأن ما بعد همزة الاستفهام وما بعد عديلتها مستويان في علم المستفهم، لأنك إنما تقول أقمت أم قعدت إذا استوى عندك قيام المخاطب وقعوده، فتطلب بهذا السؤال التعيين، فلما كان الكلام استفهاما عن المستويين أقيمت همزة الاستفهام وعديلتها مع ما بعدهما مقام المستويين وهما قيامك وقعودك، وهذا كما أقيم لفظ النداء مقام الاختصاص في أنا أفعل كذا أيها الرجل لجامع الاختصاص، فكل منادى مختص ولا ينعكس، وكل استفهام بأن متصلة تسوية ولا ينعكس. والذي يظهر لي أن سواء في مثله خبر مبتدأ محذوف تقديره الأمران سواء علي، ثم بين الأمرين بقوله أقمت أم قعدت، وهذا كما في قوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، أي الأمران سواء، وسواء لا يثنى ولا يجمع، وكأنه في الأصل مصدر، وحكى أبو حاتم تثنيته وجمعه ورده أبو علي. وقولك أقمت أم قعدت بمعنى إن قمت وإن قعدت، والجملة الإسمية المتقدمة أي الأمران سواء دالة على جواب الشرط، أي إن قمت وإن قعدت فالأمران سواء، ولا شك في تضمن الفعل بعد سواء وما أبالي معنى الشرط. ولذلك استهجن الأخفش على ما حكى أبو علي عنه في الحجة أن يقع بعدها الابتدائية، نحو سواء علي أو ما أبالي أدرهم مالك أم دينار. ألا ترى إلى إفادة الماضي في مثله معنى المستقبل، وما ذلك إلا لتضمنه معنى الشرط. وأما قوله تعالى سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، فلتقدم الفعلية وإلا لم يجز. ومن وقوع الاسمية موقع الفعلية قوله تعالى هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، أي فلتستووا، لتقدم الاستفهام الدال عليه. ومن ذلك قوله لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري. وكذلك استقبح الأخفش وقوع المضارع بعدهما، نحو سواء علي أتقوم أم تقعد، وما أبالي أتقوم أم تقعد، لكون إفادة الماضي معنى الاستقبال أدل على إرادة معنى الشرط فيه. قال أبو علي ومما يدل على ما قال الأخفش أن ما جاء في التنزيل من هذا النحو جاء على مثال الماضي، قال الله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وسواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، وقال سواء عليك اليوم أنصاعت النوى بخرقاء منحى لك السيف ذابح، وقال ما أبالي أنب بالحزن تيس أم جفاني بظهر غيب لئيم. وأما قوله فإنك لا تبالي بعد حول أظبي كان أمك أم حمار، فقد مر في باب كان أن تقديره أكان ظبي كان أمك، نحو وإن أحد من المشركين استجارك. وإنما أفادت الهمزة فائدة إن الشرطية، لأن إن تستعمل في الأمر المفروض وقوعه المجهول في الأغلب، فلا يقال إن غربت الشمس. وكذا حرف الاستفهام يستعمل فيما لم يتيقن حصوله، فجاز قيامها مقامها فجردت عن معنى الاستفهام، وكذا أن جردت عن معنى الاستفهام وجعلت بمعنى أو، لأنها مثلها في إفادة أحد الشيئين أو الأشياء. فمعنى سواء علي أقمت أم قعدت إن قمت أو قعدت، ويرشدك إلى أن سواء ساد مسد جواب الشرط لا خبر مقدم، أن معنى سواء أقمت أم قعدت ولا أبالي أقمت أم قعدت في الحقيقة واحد، ولا أبالي ليس خبرا لمبتدأ بل المعنى إن قمت أو قعدت فلا أبالي بهما. وقول ابن سينا سيان عندي إن بروا وإن فجروا فليس يجري على أمثالهم قلم، يقوي ذلك وإن لم يكن الاستشهاد بمثله مرضيا. وأما مجيء الهمزة وأم أو الهمزة وأو بعد باب دريت وعلمت، نحو ما أدري أزيد عندك أم عمر، ولا أعلم أزيد عندك أو عمر، فليس من هذا الباب إذ لا معنى للشرط فيه كما في الذي نحن فيه. وإن قصدت معنى التسوية في الشرط في غير لفظي سواء وما أبالي، فالغالب التصريح بأو في موضع أم بلا همزة استفهام قبلها، نحو لأضربنه قام أو قعد، والمعنى ذلك المعنى والتقدير ذلك التقدير. إذ المقصود إن قام أو قعد فلأضربنه، أي قيامه وقعوده مستويان عندي لا يمنعني أحدهما من ضربه. ويجب تكرير الشرط سواء كان مع أو مع أم، لأن المراد التسوية في الشرط بين شيئين أو أكثر، فلا يجوز ما أبالي قام ولا لأضربنه قام. وإنما غلب في سواء وما أبالي الهمزة وأم المتصلة، مع أنه لا معنى للاستفهامها هنا بل المراد الشرط، لأن بين لفظي سواء ولا أبالي وبين معنى الهمزة وأم المتصلة جامع ومناسبة وهو التسوية، فهي التي جوزت الإتيان بهما بعد اللفظين بتجريد الهمزة وأم عن معنى الاستفهام وجعلهما بمعنى إن وأو كما تقدم. ويجوز مع هذا بعد سواء ولا أبالي أن تأتي بأو مجردا عن الهمزة، نحو سواء علي قمت أو قعدت ولا أبالي قمت أو قعدت بتقدير حرف الشرط. قال: ولست أبالي بعد آل مطرف حتوف المنايا أكثرت أو أقلتي. انتهى الشريط 31 من شرح الكافية، وله بقية على الشريط 32.